نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس هلا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان خير الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة. لم يخلقنا عبثا، ولم يريد أن يتخذ بخلقنا لهوا أو لعبا، بل خلق السماوات والأرض وهي أعظم من خلقنا، وخلقنا بالحق سبحانه وتعالى، فخلقنا لنكون عبيدا له لا لأهوائنا ومشتهياتنا ونزواتنا، بل خلقنا لنخضع له بالعبادة وحده لا شريك له، ليكون الواسطة بيننا وبينه المتبعة، وهو رسول الله أحب إلينا من أنفسنا حتى نتبعه، ومن أهلينا وأزواجنا ووظائفنا وكل ما يتعلق بتجاراتنا. حب الرسول مقدم على ذلك صلى الله عليه وسلم. خلقنا لهذا، ولذلك قد أقام علينا الحجة سبحانه وتعالى بأن يسر الأسباب لمعرفة دين الرسول في كل زمان ومكان. فما من قرية إلا خلا فيها نذير، وها نحن نجتمع لنبلغ هذه النذر بعد أن حفظنا من كلام رسول الله ما حفظنا، كلام الصحابة وكلام العلماء. جئناكم مذكرين بما أنعم الله علينا مما حفظنا وتعلمنا من علمائنا جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم. فخلقنا لعبادته، ولن نفرده بالعبادة وحده لا شريك له. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا فسرون أي ليوحدون، يفردوني بالعبادة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: أي آية فيها الأمر بالعبادة أعبدوا فسيكون تفسيرها أفرد الله بالعبادة واحد. العبادة هي التوحيد، فمن عبد الله صباح مساء بالصوم والصلاة والحج والزكاة والصدقات، ثم لقي الله مشركا مرة واحدة دعا غير الله كالأضرحة: يا ولي الله اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. التوحيد شرط للعبادات، كالطهارة شرط للصلاة. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار. ولذلك جهل كثير من الناس يتناسون التمادح بالتوحيد والإقبال على الله والتميز به من التوكل وترك الشرك ونحو ذلك. فربما في بعض البلدان كان الرجل يصلي وراء الإمام في الصف الأول ويحج ربما في كل عام ويتصدق بالآلاف والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، نعم، لكنه يوم القيامة تعرض الأعمال فيظهر ما كان يخبأ، لكن هذا الذي كان مصليا وكان حاجا كان يدعو غير الله، يذبح لغير الله بزعم أن الله أمرنا بذلك، فهل سيبقى له حسنة واحدة؟ قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وروى البخاري في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يقر الضيف ويصل الرحم، أينفع ذلك أو كما قالت؟ قال: لا، ولا حسنة تقبل عند الله له. طيب يفعل عبادات عظيمة بالإسلام. قال: ولا حسنة. لماذا؟ قال: لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه من صفات الكافر أنه لا يرجو لقاء الله ويشرك، فلو كان يرجو لقاء الله لوحد الله، فبين النبي أنه مشرك فلا ينفعه أي عمل. قس على إقراء الضيف وصلة الرحم، الإنفاق، الصدقة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن السعيد فينا عباد الله ليس من ملك القناطير من الدرهم والدينار، السعيد من عرف رب العبيد بالتوحيد فأقبل عليه يعبده رغبا ورهبا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا وتعظيما، فعلى قدر إقبال قلبه على ربه واتباع سنة رسوله على قدر راحة قلبه وانشراحه وبهجته وسروره، وعلى قدر إدباره عن دين الرسول اتباع هواه يكون من ذلك شقاوته ويكون قلة رزقه إلا أن يكون مستدرجا، وهذا أشد، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا ومقيم على معصية الله فإنما ذلك استدراج منها، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فمن حكمة الخبير العليم سبحانه الذي خلقنا لأن نوحد ونشرك به شيئا فيصل من عائش وأمنا من خوف وطعمنا من جوع، فسخر لنا ما يعيننا على هذا التوحيد سبحانه وتعالى. من حكمة التشريع أو من ما أوجبه الله أن نحافظ على هذا التوحيد حتى الوفاة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام من الدنيا لا يرى دخل الجنة؟ يعني على التوحيد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا فجأته سكرات الموت وبدأ يشعر بها وأنها ليست مرض عارض وغلب على ظنه، أن يجاهد نفسه أن يقول: لا إله إلا الله. أن النبي في هذا الحين أو يقصد صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله، أن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، إيش؟ دخل الجنة. ومعناها لا معبود حق إلا الله، ليس معناه لا خالق لا رازق إلا الله. فإن لو معناها لا خالق لا رازق إلا الله لما قاتله كفار قريش ورادوا قتله، فهم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. نعم، لو اطلع أبو جهل على مقالة رجل من الصوفية من غلاة الصوفية معاصر اسمه الحبيب الجفري ربما بسق في وجهه،
يقول في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون. لا إله إلا الله، ألا له الخلق والأمر؟ الله يحتاج من يعينه في الليل والنهار والتدبير؟ أبو جهل ما كان يقول هذا، كان يقول الله متفرد بإيش؟ بالخلق والتدبير. إذن ما هي المعصية اللي وقع فيها المشركون الأولون الذين بعث لهم النبي؟ في شرك العبادة، فكانوا يدعون غير الله، يذبحون لغير الله. فلذلك النبي لما قال لهم عرب أقحاح قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال الشيخ محمد الوهاب فتبين من ذلك معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، إذ أنه بعث له ناس أقحاح عرب أقحاح يفهمون اللسان العربي، فما فهموا أنه معناها لا خالق لا رازق إلا الله، فهموا أن النبي يدعوهم توحيد العبادة. هنا غاروا على دين آبائهم، قالوا أباءنا كانوا يعبدون الله صحيح، لكن يعبدون معه غيره توسلا له كاللات والعزة. وهنا أنكر الرسول وتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا أن الإله معناها المعبود كما قال ابن تيمية، فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فأمرنا الرب أن نحافظ على التوحيد كما ذكرنا لكم، حتى يلقى المؤمن أو المسلم رب العبيد سبحانه. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حافظوا على توحيدكم بإزالة كل العوائق التي تمنع ثباتكم عليه ووقوعكم في الشرك، واثبتوا على هذه الكلمة بعد أن تعرفتم على معناها ونطقتم بها بألسنتكم وقلوبكم وانقادت أعمالكم بمقتضى ذلك. واثبتوا يا أيها الذين آمنوا، آمنوا اثبتوا وزيدوا إيمان يا عباد الله. فمن حكمة الله للمحافظة على التوحيد أفرادا وجماعات، شرع الله لنا سبحانه وتعالى عبادة عظيمة قويمة هي سبب لحفظ الضرورات الخمس في الإسلام: الدين وعلاه التوحيد، والصلاة والصوم والزكاة، ضرورة النفس، ضرورة العرض، ضرورة المال، نعم، والعقل، ألا وهي اعتقاد ما أجمع عليه السلف الصالح من تحقيق البيعة لولي الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى بها ورسوله، وأنها ليست من القضايا السياسية التي يدعي من سمعه يذكرها أن له عمالة أو مجاملة لولي الأمر، بل هي قضية عقدية دينية منهجية يجب أن نؤمن بها. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله كما في بيعة الرضوان، يد الله فوق أيديهم، وما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، المنشط والمكره، ولا نازع الأمر أهله، نعم، في حديث إلا أن تروا كفرا بواها، عندكم فيه من الله برهان، نعم. فهذه البلاد المملكة العربية السعودية بفضل الله ومنته تأسست على التوحيد من أول يوم. فهذا الإمام محمد بن سعود وضع يده في يد الشيخ الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم تعاهد وتعاقد على نصرة التوحيد. هو هذا الإمام المجاهد بسيفه والإمام محمد بن عبد بعلمه، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وهي أمنية لوط عليه السلام أن يجتمع العلم مع السيف، حينئذ ينتشر وتزال العوائق، نعم. فلوط لما جاءه طيفه يهرعون إليه يريدون الرجال اللي عنده، لأن الملائكة لا تأتي إلا في صور حسان، فيريدون أن يطغوا ويبغوا ويأتوا ضيوف ضيفها لوط بغير حق. حتى قال لوط: هؤلاء بناتي، إن بتتزوجون زوجوا بناتي أو بنات البلد، فنسبوا إليه لكرامته ولا تفضحون. قال: نحن رسل ربك لن يصلوا إليك. ثم تمنى أن يكون عنده ركن شديد يردع حول الأرذال الذين جاءوا بفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، والشرك أشد منها اللي كانوا يفعلونه مما يدعون غير الله ويذبحون لغيره، فما عذبوا وخلدوا في النار من أجل هذه الفاحشة. هذه الفاحشة تزيد في عذابهم، فزاد الله في عذابهم فعلمهم شيء لزيادتهم في هذه الفاحشة، والأصل كانوا على الشرك. فحينئذ قال: أو آوي إلى ركن شديد، هو السيف الذي يزيل كل عوائق دعوة التوحيد بإذن الله. يزع الله إيش السلطان ما لا يزع بالقرآن. فبشر الإمام محمد وهاب مجدد محمد الأمير محمد بن سعود بالنصر والتمكين إذا حرس التوحيد ومكن له، وبالفعل إلى اليوم مع أنها مرت فترة إدبار كما قال أعداء الدعوة لما قالوا قد سقطت الدولة السعودية، قال: لا، هم أصل من شاءهم على التوحيد، سيكون كما قال شيخ الفوزان جذور لها وستظهر، وظهرت وغلبت. فما تموت دعوة التوحيد إذا قام بها أهل إخلاص مثل الإمام محمد الوهاب، وأول من قام بها رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة، فلن تذهب. نعم ستبقى وينصرها الله كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال تعالى: الذين في الآية التي تبين الاستخلاف: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن التوحيد سبب لحصول الأمن فينا وزعزعة الأمن فينا، لا تأتي إلا بإخلال بالتوحيد، من دعاء الأضرعة، الذبح لغير الله، ذهاب للسحرة، تمكين السحرة من غير قضاء عليهم، تمكين الكهان. حينئذ تلك الدول التي تمكن للشرك آيلة للسقوط، والدول التي تدعو للتوحيد وإن كان فيها نوع تقصير لكن رفعت راية التوحيد وأنكرت الشرك سيعزها الله سبحانه وتعالى. من أجل هذه الدعوة المباركة أرسل الله الرسل، قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحينئذ لابد من أمن حتى يقام التوحيد، فإن الشيطان يريد زعزعة الأمن لنرجع للشرك. كيف؟ انتبه لهذه القضية، وهذا هو لب المحاضرة، فانتبه. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في زيرة العرب ولكن التحريش بينهم. فلما استتب الأمر وكانت الفتوحات وذلت لنبي الله بإذن الله وأصحابه الرقاب وسلمت من بعد مثل مفاتيح بيت المقدس فلسطين وبيت المقدس إلى عمر ما كانوا على دعوة التوحيد والقوة في الدين استسلموا لها غير قتال. نعم، رأى الأمر استتب، كان هذا من آثار يعني عمر ولا في عهد النبي، ذكر النبي عن الشيطان حينئذ أنه يأس أن يعبد، أن يطاع في الشرك، كما أطيع لما أتى بالأصنام في مكة عمرو بن لحي كما في صحيح البخاري، وقد رآه النبي في النار يجر قصبه في النار. فرأى تمكن التوحيد ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، لكان الشيطان وضعها بين عينيه على مر السنين لأنها معقد التوحيد مكة، فاجتهد أن ينصب فيها أصنام 360 صنم. نعم، وحارب حتى لا تغفر دعوة الرسول في مكة، حتى جاءهم على صورة شيخ نجد إبليس نفسه، يعني تقول إبليس هو اللي يجي وسوس لي فيه الفواحش وفي الطلاق وفي لا لا، إبليس يرسل جنود لا، كما في صحيح مسلم يرجع عرشه على الماء ويبعث من سراياه، فأعظمهم فتنة، أعظمهم إيش؟ أقربهم منهم منزلة. نعم، فحينئذ يقول فلان من الشياطين يا إبليس يعني يا ملكنا، نعم فعلت كيت وكيت وكيت وكيت، يقول ما صنعت شيء، قال ما تركته إلا أحدهم إلا انفرقت بينه وبين أهله، فيقول نعم أنت. ففي المهمات الكبرى يحضر إبليس بنفسه لطول خبرته كالمؤتمرات الكبرى فتك المسلمين إلى آخره، فقد يحضر هو بنفسه كما حضر وهم مجتمعون في دار الندوة للفتح بالرسول والتخلص من دعوته، فأشار لهم أن يأخذ كل شاب من 300 قبيلة سيفة ويضربون الرسول ضربة واحدة، فرق دمه، شوف الرأي الإبليسي، حتى ما ينتقبون منه ويذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الشيطان لما رأى الأمر ستب قال ذهبت دعوتي وثبت الناس على التوحيد ولن أطاع في الشرك مرة أخرى، لكن أعلم أعرف كيف أرجعهم للشرك، وش أصنع؟ ألقي التحريش في جزيرة العرب بينهم، الناس على ولاة أمرهم يستفزون بعضهم على ولاة أمرهم، على ولاة أمرهم، وهذا المنكر فلان فعل، ولي الأمر لا يستحق البيعة، ولي الأمر فعل وفعل، فيكون التحريش والصراع، وحينئذ يكون الفشل وتذهب ريحنا، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. من أجل استتباب الأمن لإقامة التوحيد والديمومة على فعل حقوقها من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج شرعت البيعة، وهي أعظم وهي نعمة عظيمة وهي سبب للأمن، فإن الله قدم الأمن على الرزق، على الرزق في قوله تعالى واجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، لأنه لو رزقوا من الثمرات وكنت في وكانوا في يسكنون في أحسن القصور وعندهم الخيرات لكنهم غير آمنين فلن يكونوا سعداء مبتهجين مطمئنين، بين شخص ما عنده إلا قوت يومه كوخ يعيش فيه لكنه آمن فما أسعده بعبادة ربه وذكره. فالأمن أعظم نعمة بعد التوحيد وإقامة حقوقه، نعمة الأمن، فبها يحافظ التوحيد، فشرع لعباده البيعة سبحانه، وذلك مما خالف به الرسول سنن الجاهلية، فهل الجاهلية ما كان عندهم بيعة؟ نعم، ألم يقل النبي فيما رواه البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج عن الجماعة عقيدة شبر فمات مات ميتة جاهلية. ليش يموت ميتة جاهلية؟ يقول شيخنا صالح فوزان قال النبي في هذا مات ميتة جاهلية لأن أهل جاهلية ما كان يحبون يكون أمير عليهم، أهل كبر أعوذ بالله. فالخوارج على سنة الجاهلية يخرجون دوما على ولاة أمرهم، لا يرضيهم ولي أمر مهما فعل، هذه صفة الخوارج كلاب النار. فقال مات ميتة جاهلية. فجهل الإسلام بالإمارة بالبيعة، تجتمع الكلمة فيكون الأمن، فيعبدون الله مستريحين مقبلين عليه ويؤدون أرزاقهم، على خلاف من انتصر الشيطان عليهم وجعلهم يخرجون على تمرهم ينقضون البيعة. انظر لبلادهم كيف، إن لله وإن إليه راجعون. خراب فساد في الدين والدنيا، سكر المخيمات والله. وأين التوحيد الآن عند أناس سكر المخيمات ويخافون من الجوع والعطش؟ لو جاهم أستاذ وقام معهم درسهم التوحيد، هذا مشغول جايب الماء وهذا مشغول يرى نتف الطعام، هل يكون وضع مستقل يدرس التوحيد؟ فانتظرهم وهم ما درسوا التوحيد سيقع بهم التمائم والشرك ونحو ذلك. فهل يريدوا الشيطان بالخوذ عود الأمر أن يشغلهم بالدماء حتى إيش؟ يقعون فريسة له فيشركوا بالله. رأيت؟ هذا الذي يريد بالتحريش بيننا وبين ولاة أمرنا. فجاءت الشريعة بما يخالف أهل الجاهلية الأولى بالبيعة لولي الأمر، نعم، والسمع والطاعة له. فأنعم الله عز وجل على أمة محمد بالبيعة نعمة عظيمة، فنحمد الله حمدا كثيرا، إذ بأنها بها تستقر الأمور، فيكونون من وراء إمام يحفظ أمنهم ودينهم، نعم. وإن جاءه شيء من التقصير فمقتضى البيعة والعهد أن ينصحه سرا ولا يقلب الناس عليه، كما قال النبي من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية. فالبيعة هي عقد وعهد غليظ بين الرعية ورعيهم، ميثاق غليظ أن يسمعوا ويطيعوا له ويفوضوا أمرهم بعد الله إليه، ويثقون في قراراته ويسمعون لها وينفذونها، ولا يخرجون عليه بلسان ولا سنان إلا أن يروا كفرا بواحا، ولا يجوز لهم حتى بعد الكفر البواح إلا أن يأمنوا مفسد أرجح من ذلك الخروج. فالمقصود أن هذه البيعة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبادة بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، بل قال رسول الله بل قال لهم وعلى أثر، قالوا وعلى أثر علينا، حتى لو أنه فض الناس دون الناس بالوظائف ونحو ذلك وظلمنا نسمع ونطيع في غير المعصية، كما روى ذلك المسلم في صحيح بسناد منقطع، لكن له شاهد عند ابن حبان يكون حسن لغيره به. وأن تسمع وتطيع للأمير عبادة بن الصامت وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. قال في حديث آخر سلوا حقكم من الله، لا تسألوا من طريق بسط ظلم ولي الأمر عليكم على الناس وإثارتكم عليه، سألوا الله حقكم يا رب، ارجع لي حق يا رب، وأتوا ولي الأمر ما أمركم الله بإتيانه من السمع والطاعة له. هذا التوجيه النبوي مقتضى البيعة. وما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الحاء بن حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمراءكم أتوا الشيء من معصية الله فكرهوا هذا الذي يأتون، لكن قال لا تنزع يدا من طاعتهم. وأنعم الله علينا في هذه البلاد بتحقيق البيعة والحمد لله وحصول الأمن والأمان من بعدها، وذلك يعني مما أعان على الأمن، سيما وهذه البلد أسست كما ذكرنا على التوحيد من أول يوم، ومرورا بالمؤسس الملك عبد العزيز درس التوحيد في مدارسنا وبعده في الجامعات والمعاهد، وها أنا أتكلم اليوم بالتوحيد أصدع به ولا ألقى ممن يسمعني إلا والحمد لله الترحيب، لأنها بلد أسست هذا التوحيد. فلم تجد أتباع أعداء الأنبياء، ما تجد في من ذهبت في المساجد أتكلم عن التوحيد يقوم لي لا تهدي الحق الأولياء ندعوهم وإن رغمت أنفك، ما قد سمعت هذا إلا لما كنت في الحج مرة وعندي برنامج في الدعوة، فجاء بعض الوافدين للبلد من خارج البلد، فتكلمت عن دعاء الله والذبح لله وأن ذبح لغيره الأضرحة شرك، وتكلمت وبين، فقام شخص يصيح من أسكته حتى أتممت محاضرتي رجال الأمن ماذا يريدون؟ رجال الأمن جلس قالوا له حتى كملت دعوة التوحيد، ثم حصل النصر في ذلك المجلس. نعم، فحينئذ نحمد الله على تحقيق البيعة وهي العقد، على السمع والطاعة والعهد، والعهد الغليظ على ذلك، على السمع والطاعة وترك منازعة الأمر أهله. فحينئذ نختم محاضرتنا هذه ببيان عوائق البيعة وحكمها وشبه تتعلق بها وفوائدها. فنقول وبالله التوفيق، اعلم علمني الله وإياك أن البيعة لولي الأمر بالسمع والطاعة لا يشترط فيها أن يأتي كل أهالي المنطقة والبلد يبايعونه في القصر، بل يكفي في ذلك أهل الحل والعقد. وفضل الله البيعة على آراء الناس هؤلاء اللي يقولون بالانتخابات، فإن أهل الحل والعقد من راشدين قضاة عارفين من السياسيين الحكماء الوجهاء يعرفون من يصلح لحكم مما لا يصلح، يعرفون من تقلد المناصب من حياته من دراسته إلى آخره. أما الانتخابات فنتوضع صناديق اختراع وهي حكم غير ما أنزل الله، فيأتي من يعرف من يصلح للحكم ومن لا يعرف، الكفة تكون لمن أكثر. ولذلك يقول بعض العلماء لو جئنا منتقدا ما يخالف سياسة البلد من الانتخابات في الحكم، لأن ترجع إلى ما كان عليه السلف وسأذكر لكم، قال أتينا بكوز من ذهب وكوز من فضة، هذا فضة على اليسار وعلى اليمين ذهب، فقلنا لمجموع من حضر على الذهب على اليمين ما هذا؟ فالأكثر رفعوا أصابعهم قالوا هذا فضة، هل سيغير من حقيقة الذهب أنهم أكثر؟ وسنسأل أهل الخبرة الصادقين، نقول أيهما؟ يقول هذا ذهب، يعرفون الذهب رائحته ويعرفون منظر البهيج، فقالوا هذا ذهب. أرأيت فضل الله وحكمته في التشريع في البيعة أنه يقضي بها أهل الحل والعقد، وجعلت في هذا البلد هيئة بيعة، ومن قديم وقبل إنشائها وأهل الحل والعقد هم الذين يوافقون ويبايعون ولي الأمر. طيب، هذا الأمر الأول. الثاني أنها تحدث البيعة بأحد أمور، انتبه. الأمر الأول أن يعزو الحكم الولي الأمر لمن بعده كولي العهد، يقول يخلفني فلان، هذا حصل من من أبي بكر لمن؟ لعمر. أو أن يجعلها شورى في خمس كما فعل عمر، أو بالتغلب. ونقل ابن حجر وغيره إجماعا عليه، فالمتغلب بالسيف كما قال الإمام أحمد، نعم، الذي ذلت له الرقاب فصار له مفاصل الدولة فيجب بيعته وترك الخروج عليه. وانظر كيف التشريع يوافق إيش؟ العقل السليم. هي أن ضلف له الرقاب وصار عنده الطائرات وصار عنده الشرط وصار عنده كل شيء، ثم تأتي تنازع بالشوارع كما فعل أصحاب المظاهرات، هل العقل؟ طيارة تعلق فوقهم تقتل الآلاف منهم، ينازع الأمر هذا؟ ولكن النبي قال ولا ينازع الأمر إيش؟ أهله حتى تروا كفرا بواحا. فائدته إذن البيعة اجتماع الكلمة وحصول الأمن وحفظ الضرورات الخمس كما ذكرنا، المال، العقل. ومن خرج على ولاة أمرهم كفر المضارات نسمع في تونس وفي اليمن، ألم تهدر الضرورات هذه؟ أهدرت، نعم. فزرت بعض البلاد المنكوبة بالمظاهرات، نظرا أني كنت ذاهب لرحلة دعوة إلى أفريقيا، فنزلت في أحد البلدان فشكى لي سائق الباص الذي أخذني للطائرة، رأى علي يعني شيء، ارتاح الحمد لله، المهم وصار يحدثني عن البلد، فقال قد فقدنا يعني كل شيء، يعني وظائف غير مستقرة، طبعا مساجد مغلقة، نعم، بيجي يروح الحج يقول روح جوازات مقفولة، إنه خايفين ضباط الجواز يداومون، خايفين من مواضع من القتال أو كذا، لا حج لا جمعة لا جماعة لا مكان مثل هذا. يقول يعني فيه النبي في الذين يحضرون مجلس العلم وينصرفوا قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، المساجد مغلقة والناس بالشوارع موتى في هذا الجو والمناخ، هل يدرس التوحيد؟ يعطيه سنين على هذا الوضع من اختلال الأمن، وسيظهر الشرك حينئذ ويضرب بعض النار. هذه فائدة البيعة العظيمة، محافظة على التوحيد، بدل الخلود من النار أفراد وجماعات. ومن شبه البيعة أن يقال لاحظنا الذي بويع النبي عمر، لا بد للمبايع أن يكون صالح عادل من كل وجه، قلنا هذا ابتداع في الاعتقاد، والصواب أن ولي الأمر وإن كان مقصرا في دين لكن على التوحيد فإنه يسمع ويطاع له وتعقد له البيعة إذا كان عارفا بإدارة الدولة وقوتها وما يجلب عليها منافع ويدفع عنها المضار، فيبايعوه أيضا على أن يحفظ لهم مصالحهم ويحفظ لهم دينهم. هذه مقتضى البيعة، هي من الجانبين. هل نفعل البيعة لولي الأمر أم لنا؟ فبعض الناس يظن أن نشر مثل هذه المحاضرات فيها منفعة لولي الأمر، كلا والله، إن المستنفع الأول نحن. فلو لم تعقد بيعة وستب الأمن حينئذ، فأول ما ينكب الرعية كما قال ابن تيمية، لن يكون الناس 60 سنة في ولاية رجل فاجر كل شر يعني فيه 60 سنة، لكن يحكمهم ويحقن دماءهم إلى آخره. قال خير من ليلة واحدة لا ولي أمر فيها، رأيتم؟ خير من ليلة واحدة لا ولي أمر. العراق تذكرون صدام، يمكن أظلم من الحجاج. يحدثني رجل قبض عليه على السنة والله ما فعل شيء، اشتباه يسير انك وين مسافر في لحيتك هذه يعني. اخذ قال لي هو نفسه قابلني في المدينة 6 أشهر في سجون صدام معلق بكلبشات فوق على قضبان الزندانة زنزان اللي هي سقفية. قال بعد 6 أشهر حسيت طقة هنا وهنا، قلت سأنزل من غير كتفي خلاص انفصلت، نسأل الله العافية. وظلم وجبروت من قطع النظير. ومع ذلك لما خلى ليلة من حكمه وقبض عليه القوات الأجنبية قبضت عليه، نعم، كيف غدت العراق بعدها؟ كروثة حمار، عدوا على المحلات فسرقوا البضائع من سيارات وأجهزة، تعطلت الجمعة والجماعات، نعم، وتحكم فيها الرافضة. إن لله وإليه راجعون. هل كانت كذلك؟ كلا، الحمد لله، يديكم الله وصحبه العالم. لتعرف فضل البيعة هنا من عوائق البيعة سب الأمراء، كما قال ابن عبد البر وغيره، ما كان الصحابة يسبون الأمراء، صدق، بل كان الذي يطعن في الأمير بشيء صحيح فيه ينهونه، حتى لو أدى ذلك إلى إيش؟ إنزال قدره. في بكرة سمع رجل في مجلس خاص، لم يكن في منبر، كيف لو بكرة طلع الآن في تويتر منبر يلوحون أو يصرحون الافتيات على الأمر والنيل منه عياذا بالله. مجلس خاص أو بكرة واحد عند الترمذي أن ابن عمار كان يخطب أمير فقال انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق، ما قال له كلمتك خاطئة، قال اسكت، سمعت النبي يقول من أهان سلطان رجل الأرض أهانه والله. فإذا هونت من منزلة السلطان بذكر مذالب، وين كان عنده مذالب ثبتت عليه، فإن هذا سيبعث في الناس ترك السمع والطاعة له ويتدهور الأمن حينئذ ويخالف مقتضى البيعة من السمع والطاعة والعقد الغليظ. كما أن بين الزوجة وزوجها ميثاق قليل، وأخذت منهم من ميثاقا إيش قليلا، فمعوقات السمع والطاعة للمرأة أن تأتي امرأة تحرشها على زوجها فيفقد البيت السمع والطاعة. نعم، وقال النبي ليس منا من خبب المرأة على زوجها، وتذكر هذه الجارة أشياء صحيحة في الزوج من سهره من تقصيره في النفقة، لكن هذا يؤدي إلى كراهة الزوجة وحينئذ يختل ميزان إيش نظام المنزل، فتأتي ولا تريد تطيعه، كما يذكر عن من هي امرأة بمسلم الخولاني كانت من الآيات في الطاعة لزوجها، وكان زوجها رجل خاشع صاحب ورع وعبادة، فما إن يدخل المنزل إلا ويتنعنح أو يكبر في 3 محلات عند الدخول وغير الدخول في ساحة البيت، مش بيكون حوش فيلا وفي الباب الداخلي، أول ما تستقبله تستقبله استقبال الملوك، تمسك رداءه ونعله وتجلسه غاية الاحترام. مرة جارتها جارة يعني جارة عوقت الطاعة لهذا الزوج الكريم الصالح، فعوقت السمع والطاعة والعقد الغليظ للمرأة، وقالوا كنت أمر أحد أن يسلح مرأة لزوجها، خلت من نظام المنزل. فدخلت على امرأة في مسلم الخولاني في فترة الضحى، وكان بالعمل مزارع أو غير ذلك، هذه الفترة المشكلة استغل بعض النساء انفراد بعضهن عن الزوج وتأتي وتحرشها على زوجها، ربما إن كانت كذلك أقصد زوجك ماله مع صلاحه حصول الجاه عند السلطان ما يجيب لك خادم، تاركهم غير خادمة، إيش هذه الحياة يعني؟ زوجة أبي موسى الخولاني قد تكون نعم فعلا محتاجة خادمة، لكن لما ذكرت هذا الأمر وش صار في قلبها تجاه زوجها؟ قلت قل وازع الطاعة له. يقول الراوي فجاء بعد هذه الوشاية تخبيب، الحمد لله دولتنا ترى في قضاء عند القضاء في عند المحاكم التي تحكم الحمد لله ما أنزل الله، التخبيب فيها سجن وفيها إذا ظفر رسالة الجوال واحدة تقول زوجك كذا وكذا وتبدأ تغير عليه وتطلق تطلق، إذا ثبت بالرسالة أو إن في قضية تخبيب في تعزير سجن وغير ذلك أو غرامات. مهم كبر ما أجابته، كانت أول تجيبه شو المرأة ماتت ولا وشو شو اللي حصل لها، دخل في الساحة الله أكبر ما أجابته، عند الباب الله أكبر أجابته، فتح الباب لإعادة الاستقبال بالوجه ذاك الصبيح والترحيب وأخذ النعال، إلا قاعدة امرأته في زاوية ومعها عود تنكث به والشرايط طار من عينه تنظر فيه، يقول له الله استغرب الرجل، يعني أقل شيء يقول سيامس. فأول ما دخل قالت وش ناقصنا حنا يعني ما تجيب لنا خادم وانت تعرف السلطان وتعرف أو تعرف وش ناقصنا، على طول توجه إلى ربه قال اللهم من أفسد علي امرأتي فاعمل اللهم بصره، فجاءت الجارة تتلمس وعرفت أن الرجل صالح جزاب الدعوة، قالت فجأة انطفأ بصرها فجأت تلمس يا أبا مسلم استغفر الله أدعو الله يرد بصري. فيعمل بعض الخطباء وأئمة المساجد للأسف في فترة والحمد لله من الفترات أرجو أن ما تكون إن شاء الله استمرت، عمل هذه المخببة يلوحون من طريق قصص من طريق أساليب إلين يخرج المأموم من خطبة الجمعة أو من كلمة بعد العصر أو شيء تطعم في ولي أمره ويكون في نفسه مستعد لنقض هذه البيعة من الميثاق الغليظ. فإذا من المعوقات الخوارج ولهم أسماء اليوم إخوان مسلمين سرورية دواعش إلى آخره، فإنهم يشتركون في شيء، كيف تعرف الداعش أو السروري من حيك أو إمام مسجدك؟ لو كان كذلك يخفي يعني صار بلونين، لون أمام الناس حتى لا يفقد وظيفته ولون بينه وبين إيش ربعه، تعرفه تعريش الحين الدولة بيسوي كذا والحين كذا في المجالس الخاصة. نعم، ولا ينكر على أهل البدعة من الخوارج ولا يسميهم نسأل العافية. نعم، ولا ينصح، لأن ابن تيمية قال والتحذير من أهل البدع والأهواء خاصة لأن بيدهم كم قال الشاطبي في اعتصام متعدي وهي الدماء. الإمام أحمد لما جاء يستفزوه على ولي الأمر قال خلق القرآن يدرس مدارس طبع الكيل يا إمام، شعر منه الخروج فقالت الدماء الدماء اتقوا الله في دماء المسلمين، هذا الكلام اللي تسوونه عندي خلاف الآثار، تحرشوني على ولي أمر بلدي خلاف الآثار، صلى الله العافية. حينئذ تعرفهم بلحن القول، يضربون على وتر يقول المنكرات كذا وجايبين فلانة، يا أخي إذا رأيت مخاطئ من ذي سلطان يقول نصحك النبي لا تثير الناس على الأمر ولو كان صواب، اذهب وانصحه في مجلسه بوقار وبأدب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لسلطان فلا يبديها علانية، هب أنه كما قيل هذا الحديث معلول، وما ثبت عن ابن عباس قال إن كنت ولا بد ناصحا بينك وبينه، يقول الحديث لو في ضعف وجاء من عمل الصحابة ليس بينه مخالف يرتفع إيش الحسن، ابن عباس قال إن كنت ولا بد ناصحا فبينك وبينه، وما حصل كما قال ابن عثيمين الله يرحمه شيخنا وعالمنا الجليل قال كلما جاء في الإعلان النصيحة للسلطان فمقيد بمجلسه، صحيح في حديث سعيد في صحيح البخاري في صحيح مسلم قال غيرته تخطبون قبل صلاة العيد كأنها جمعة يعني قال ما تعرف ذهب؟ قال ما نعرف حنا السلف في أيام رسول الله، وهذا خير مما تعرف وأحدثت. قال وين كان؟ في مجلس، لكن ما راح إيش يثير الناس على ما يؤدي نقض البيعة من إثارتهم على ولي أمره. نعم، فحينئذ علينا أن نشكر الله على هذه النعمة التي أنعم الله علينا أننا احتلينا المركز الأول آمن دول العالم ولله الحمد، ما ذلك دعوة التوحيد وتحقيق البيعة التي تجعل إن شاء الله كل عبد إذا قام فرائض الله بعدها سعيد. ومن الشبه أن البيعة لا تلزمنا، نعم، إذا ما بايعنا ولي الأمر نحن، فيكلم بعض هؤلاء السوقة من إخوان المسلمين أو السورية يقول ما تزل بيع، أنا ما رحت بيعت. لا يا ذكي، انتبه، فإنه إذا بايع أهل الحل والعقد رجعت البيع على الجميع فلا يجوز الخروج عليها. فمثلا أسامة بن لادن كان تلزم البيعة، نعم كان تلزمه البيعة، ولا يجوز له يقول ما رحت القصر وبايعت، ما يلزم. فكان لا يجوز له أن يذهب ويكون جبهة ويجيب الشباب له ويقاتل ويسوي له حزب، هذا كان حرام عليه. هذا مثال فقط كيف الخروج من البيعة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه، قلة رواتب إلى آخره، منكرات إلى آخره، فليصبر ما قافل يخرج، فإن وليبقى على البيعة يعني، فإنه من خرج على الإمام قيد شبر فمات مات ميت جاهلية. أهل الجاهلية ما كانوا يحبون يكون عليهم أمير، كان أمرا فوضى، يقتل الضعيف، القوي يعدو على الضعيف، فوضى. حتى جاءت الإسلام بالإمارة والبيعة، حتى قال عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع والطاعة. ومعنى السمع والطاعة السمع الثقة في قرار ولي الأمر، معناه بأمر معصية لا شك ثم تنفيذه. أما البعض لا يثق في قرارات ولي الأمر ويتمنى غيرها، أو يسمع إلى أخبار من خارج هذا البلد ويعتمد عليها مضللة مشوهة لهذا البلد، غلط. فينبغي مقتضى البيعة أن تحسن الظن في ولي الأمر في قراراته، نعم، ولا تخرج عليه باللسان والسلام، وأن تسمع من الجهة اللي يسمونها وكالات الأنباء المعتمدة في هذا البلد. أما تسمع لقنوات تحرشك على بلدك فليس هذا من مقتضى السمع الطاعة في شيء. مقتضى البيعة ألا تخرج تجاهد وتقاتل، تقول أنصر إخوانا فلسطين وكذا من غير إذن ولي الأمر، هذا مقتضى البيعة، نعم، لأنه هذا أمر عام. مقتضى البيعة ألا تدعو للمقاطعة مع الكفار إلا بإذن ولي الأمر، إلا المقاطعة الفردية كما قال شيخ الفوزان، تفرق، قال مقاطعة الدعوة الجماعية هذا يفعلها ولي الأمر، أما الفردية فتمام الأثام قاطع، تقدر تقاطع أنت لوحدك، لكن تدعو الناس قل قاطعوا. حتى واحد متحمس قال للمقاطعة عندي أشد أمرا وحكما من الصلاة عياذا بالله، فهذا يخالف مقتضى البيعة. مما يخالف مقتضى البيعة التحزب، أن نصبح في إمارات داخل الإمارة العامة. فالإمارة التي جاءت إمارة ولي الأمر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده، ثم نواب المناطق بحسب صلاحياتهم، وكذلك الوزراء بحسب صلاحياتهم، والجهات الأمنية بحسب صلاحياتها. فلا يجوز أن نحدث إمارة في الأحياء، نقول هذه ننظم تبليغ، ننظم إمارة الإخوان السياسية، حرام هذا. ليش؟ يقول النبي إذا بويع لخليفتين تقتلوا آخرهم، شفت الحكم هذا الشديد؟ يستأهل الذي فرق الكلمة بإمارة أخرى. قال من أتاكم أوركم جميعا، يريد أن يشق عصاكم بإمارة أخرى يعني أو نحو ذلك، فاقتلوا. داعش يأتون عند الحرم الناس يطوفون، ما أدري وشوش هذا الرجل،
آياته على السمع والطاعة
تحت إمارة في الحرم المكي، يعصي الله عند الكعبة ويشق الصف بإمارة والناس يطوفون، ورجال الأمن ما أدري شو قاعد يقول، قاعد يلقن البيعة تحت الإمارة الكبرى، أي شقاق أعظم من هذا؟ أي نفاق أعظم من هذا؟ نعم. وحينئذ قال أبو مسعود البدري لمن؟ مسعود لحذيفة: عظني أو كذا. قال: من كل السوء يعني أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر، أو كما قال. قال: إياك والتلون، فدين الله واحد. فيأتي لما تكون القوة للدولة ويقبضون على الأرذال، سماهم النبي كلاب النار من الخوارج، سواء تسموا بالسورية أو الإخوان المسلمين، يبدأ يخفي وخليني حافظ على ما أنا عليه عشان أدعو شيئا فشيئا من تحت الكواليس. وهذا عمل خبيث، وهذا هو النفاق بعينه. كان بعضهم يقول لابن عمر: إن نأتي السلطان فنتكلم بكلام، ثم إذا خرجنا من عنده كلمنا بكلام آخر. والله الحكومة قال: كنا نعد في زمن النبي هذا نفاق، تأتي عند السلطان تظهر عشان يثبتك في مكانك، ثم تطعن تفتي عضده إذا صرت مجلس خاص أنت وفعاكك. هذا عمل الخوارج في عهد علي بن أبي طالب، يطعنون في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكن أحسن منهم، شجعان، يواجهون، لكن هذول يكذبون ويتلونون. لونين في عهد علي، إيه والله حصف وصف يقاتلون، يعني من قاتلكم؟ هذول يقاتلون وراء الكواليس في النفاق، يظهر لك أنها يعني ألين من جلد الأفعى، أهلون وكذا، ويحفر لك من الكراهة ما الله يعني، لأنك خالفت في أمره الأمر، ويصنفك من منافقه أو من العملاء. فنسأل الله العافية. عباد الله، ادعوا الله عز وجل بأن يرزقنا شكر النعم نعيشها في هذا البلد، فنعم عظيمة أطعمنا الله فيها من جوع وأمننا من خوف، وفيها الحرمين، نعم فيها نعم كثيرة هذه البلد. يكفيك في الرد على من قال فيها كفر بواح وألب الناس عليها من الطواغيت اللي هم متبعين عند الإخوان المسلمين والسورية، أن النبي قال في مكة، إيش قال فيها؟ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي. قال ابن حجر: ستبقى مكة دار إسلام حتى تقوم الساعة. فالآن هم يسمون بلد التوحيد هنا دار كفر عياذا بالله والله، ويصفون حكامها بالطواغيت كالدواعش وذلك. الرسول يقول ستبقى مكة دار إسلام، ما تهاجر مكة لأن تبقى دار إسلام، وهذا عاند الرسول واتبع بن لادن وغيره، والذي كان يقول للأمريكان محتلينكم وانتوا حكامكم كفار. لا والله، نعم ليسوا كذلك. فعلينا نحذر إذن من هذه الدعوات الخفية التي تتلون وتكون هلامية على كما يقولون فقه المرحلة. نعم، لما قيل سلمان عودة أنت قاعد تظهر يا مد السمع والطاعة، هذا فقه المرحلة عندنا، مرحلة حسب مصالح، ما قال حسب الأدلة الحديث، حسب الأهواء يعني والمصالح. فالدين واحد لا يقبل المصالح العقلانية، إنما يقبل الاتباع للسنن النبوية، كما قال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وقال إمام أحمد: إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة. هي هات سنة الصحابة في معاملة الأمر، انظر انظر، هل نقضوا بيعته؟ لا. جاءهم أحد الأمراء سكران المسجد النبوي، هذه قصة صحيحة، لكن اختلفوا هل صلى أربع أو اثنين. الرواية الأرجح أنه صلى اثنتين، في رواية أنه صلى أربع ركعات، في رواية أصح صلى اثنتين. وهو سكران الأمير دخل المسجد النبوي مكان الرسول وسكران، لكنه ما كفر، فطالع في المأمومين بعد صلاة الفجر سهران على السكر. قال: أزيدكم؟ نعم. فما حد خرج عليه بكلمة واحدة. هل الصحابة جبنا؟ كلا، حفظوا عهد الرسول عليه السمع والطاعة. وإن رأيت، نعم، وإن رأيتم يعني فجورا ورأيتم أنه شتم ضرب ظهرك إلى آخره، ولم يخرجوا عليه ويتألوا بر المسجد، هذا هو يلا حاوطوا المكان ويلا عملية إرهابية مدريش. لا، سمعوا وطاعوا أثبتوا. جاءوا الأنس يشتكون ظلم الحجاج، ما قال ما يلزمكم البيع عند أصلكم الرجال الظالم أو إلى آخره، انقضوا بيعة إمامكم بنقض بيعة هذا طاعة الحجاج الفرع عليكم هذا. فقال لهم أنس اصبروا، اصبروا على البيعة وعلى ترك الخروج على الأمر ولا تكلموا عليه يعني، حتى نعم قال لهم اصبروا، فإن النبي كان يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وقال النبي في جور الإماراء وغيره اصبروا حتى تلقوني على الحول. ففيه إشارة الذي خرج عن الأمر وفعل فعل الخوارج يكره الرسول ولم يشربه من مويته من مائه الذي في الحوض، قال لأذودن أطردن أناس من حوضي. قال ابن حجر هم أهل البدع كالخوارج يعني والكفار، يطردهم من حوضه ولا يشربوا إلا من كان على سمت مشيختنا الذين اتبعوا السنن كابن باز بن عثيمين الذين كانوا يعاملون الأمر بما يلي، لم يكونوا على طريقة الإخوان ولا التبليغ، وكانوا على طريقة السلف يطيعون ولي الأمر وينصحون وسرا. هذا مقتضى البيعة، من حافظ على بيعه حفظ في نفسه وفي أهله وماله وسعادته وآخرته. من نقض البيعة وخرج عن الأمر وقاتل فحينئذ كما فعل أهل الثورات اللي يسمونهم استحق لقب كلب، ليس من كلاب الزبائل، هذه أشد منها خزيا من كلاب النار. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. شبهة أخيرة، قالوا ما يمكن أن نسمع نطيع في شخص في بقعة معينة ذا الدول حتى يكون حاكم لجميع الدول مثل عمر. فهنا رد الشوكاني فقال من العهد القديم تتابع الإجماع واتفاق العلماء، كل بلد فيها أميرها وله سمع وطاعة، ولا يشترط أن يكون أمير عام على جميع المسلمين. وقد قال الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى نصلي جهنم وساءت مصيرا. ألقاكم إن شاء الله في وقت آخر، جزاكم الله خير على حسن استماعكم وإنصاتكم، وجمعنا وإياكم على البر والتقوى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأعز واحفظ ولاة أمورنا وقادتنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد صاحب رئيس مجلس الوزراء. اللهم أدم عزهم وانصر بهم كلمة المسلمين، واجمعنا وإياهم على البر والتقوى، إنك أنت الرحمن الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.